أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكروه في وجه الاستحالة وأنه لا يمكن التعبد بالزن وبطريق غير علمي. ذكروا في وجه ذلك أمرين: أحدهما يرجع إلى الملاك والثاني إلى التكليف نفسه. فقالوا إن الإمارة قد تكون موافقة للواقع وقد تكون مخالفة له، فإذا فرضنا أنها مخالفة للواقع فإذا كان حكم الواقع مباحا والأمارة دلت على الوجوب أو التحريم ففيه تحريم للحلال. ومن الظاهر أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد إذا لم يكن للفعل مصلحة ولا مفسدة كما هو المفروض وأنه مباح واقعا، فكيف يجوز للمولى الحكيم أن يلزم بفعله أو يلزم بتركه؟ وهذا معنى تحريم الحلال: الفعل حلال ومباح، ومع ذلك الشارع يلزم بالفعل أو يلزم بالترك بلا مصلحة ولا مفسدة، وهذا غير ممكن على الحكيم ولا يصدر من الحكيم جزما. وإذا أكث الأمر فكان في الواقع واجبا والأمارة دلت على إباحته، كيف يمكن الترخيص في ارتكاب ما هو حرام في الواقع أو الترخيص في ترك ما هو واجب في الواقع؟ وهذا معنى تحليل الحرام، معناه أن الحرام الواقعي قد حكم الشارع بحليته، أو الواجب الواقعي قد رخص الشارع في تركه، وكلا الأمرين لا يصدر من الحكيم مع فرض أن الفعل مشتمل على المصلحة أو المفسدة. كيف يمكن الترخيص في الفعل أو الترخيص في الترك؟ فهذا أمر غير معقول، وهذا معنى تحليل الحرام. هكذا ذكروا: الذي يتصور في المقام بالنسبة إلى الملاك أن الأمارة إذا كانت مخالفة للواقع قد نفرض أن الحكم الواقعي والإباحة والأمارة تدل على الوجوب أو التحريم، وقد نفرض أن الحكم الواقعي إلزامي من وجوب أو تحريمي والأمارة تدل على الترخيص، وقد نفرض أن الحكم الواقعي وجوب مثلا الأمارة تدل على التحريم أو بالعكس، يعني كلاهما إلزامي. الحكم الواقعي إلزامي وهو الوجوب والأمارة تدل على تحريمه، أو أن الحكم الواقعي هو التحريم والأمارة تدل على وجوبه، إلزام بما فيه مفسدة أو أمر بترك ما فيه المصلحة، الواقع واجب والأمارة تدل على التحريم، فينهى المولى عن الإتيان بالواجب الواقعي في هذه الموارد الثلاثة، يعني فرض مخالفة الأمارة للواقع يتحقق في أحد هذه الموارد. أما بالنسبة إلى المورد الأول، إذا فرضنا أن الحكم في الواقع هو الإباحة والأمارة دلت على الوجوب أو على التحريم، هذا لا محذور فيها أبدا، يعني تحريم الحلال ليس فيها أي محذورين، فإن الأحكام وإن كانت تابعة للمصالح والمفاسد إلا أنها غير تابعة للمصالح والمفاسد الشخصية. قد تكون المصلحة النوعية مقتضية لجعل حكم على الإطلاق، وإن كان الحكم في بعض الموارد لا يكون فيه مصلحة بشخصه، لكن باعتبار التحفظ على تلك المصلحة، المصلحة النوعية، هذا يقتضي جعل الحكم على الإطلاق، وهذا متحقق في الأحكام الشرعية وفي الأحكام العرفية. فی کلیه ما محققون لا محذور فی ذاله، یعنی لا ینافی هازا حکمت الامر، الامر حکیمون حکمته تقتضی ذالک ان یجعل الحکم على وجه الاطلاق و على وجه العموم و این کان بعض الموارد خالیا عن المصلحه و کذالک فی المفسده یجعل الحکم التحریمی على لهو الاطلاق و این کان بعض الموارد خالیا عن المفسده الا ان المفسده النوعیه تقتضی جعل الحکم على نحو العموم. اما ما ورد من ذلك في الشرع المقدس فمن جملة موارده تشريع العدة بالنسبة الى النساء اذا كانت المرأة في سن من تحيض لابد لها من العدة بعد الطلاق، وسبب ذلك انما هو التحفظ على الانساب لأجل أن لا تختلط المياه ويكون النسب محفوظا. معلوم أن هذا الحكم لا يترد في جميع الموارد، قد تكون المرأة إذا تزوجت ثانية أيضا ثانيا لا تحمل إلى مدة إلى سنة أو إلى سنتين أو أقل أو أكثر، ولكن باعتبار أن هذه المصلحة مصلحة عامة، التحفظ على الأنساب وعدم اختلاط المياه هذه مصلحة عامة، موارد الحمل غير متميزة عن موارد عدم الحمل، غالبا قد يكون مورد لا ندري فيه أن المرأة إذا تزوجت بغير العدة هل تحمل من الزوج الثاني أو أنها كانت حاملا من الزوج الأول، قد يكون هذا مجهولا وغير معلوم. من جهة التحفظ على هذا الأمر المهم، قد شرعت العدة لجميع النساء ولا محالة يكون في بعض النساء جعل هذا الحكم بلا ملاكين بالنسبة إلى هذا الفرد بخصوصه، يعني لو فرضنا أنها لو تزوجت بغير عدنة أيضا لم يلزم فيه اختلاط المياه، إلا أنه من جهة عدم التمييز ومن جهة التحفظ على المصلحة النوعية جعل الحكم على نحو العموم، فكل امرأة طلقت وكانت في سن من تحيض المولى والشارع أوجب عليها العدنة تحفظا على هذه المصلحة المهمة النوعية، هذا لا محذور فيها أبدا. وكذلك في العرف هذا واقع كثيرا، إذا فرضنا أن المولى يعلم بأن أحدا قد قصد هتك المولى في هذا اليوم أو قصد قتله مثلا، فيأمر عبيده أن لا يأذنوا في دخول أي أحد أراد أن يدخل عليه، يكون المنع منعا على نحو الإطلاق للتحفظ على ذلك الفرد الذي هو غير متميز خارجا، ولذلك لا يأذنوا لأي فرد أراد أن يدخل عليه لأجل التحفظ على حياته وعلى نفسه من القتل او من غير القتل، ليس هذا منافيا للحكمة بل هذا مما تقتضيه الحكمة. اذا فرضنا ان المصلحة مصلحة مهمة تقتضي هذه المصلحة المهمة جعل الحكم على نحو العموم للتحفظ على تلك المصلحة، ولو فرضنا أنه لم يجعل على نحو العموم قد تفوت هذه المصلحة فيدخل عليه من أراد قتل المولى فيقتله مثلا، ليس في هذا أي محذور. فإذا فرضنا أن مصلحة التحفظ على الأحكام الواقعية اقتضت جعل الأمارة حجة باعتبار أن الأمارة غالب المطابقة للواقع في نظر الشارع، فأنها كثيرا ما تطابق الواقع ولو فرضنا انها تخالف فی مورد او موردین او ثلاثه فتوجب تحریم ما هو حلال واقعا به حسب الواقع مباح مع ذلك الشارع یلزم بالفعل او یلزم بالتر لاجل التحفظ على المصالح الواقعیه حتى لا تفوت تلك المصالح فمقتضى التحفظ على تلك المصالح وهي الاحكام التحفظ على الاحكام الواقعيه واهميه تلك الاحكام في نظر الشارع يوجب جعل الاماره حجه لانها توصل الى الواقع كثيرا فيجعل الاماره حجه مقدمه لايصال الواقع وان كان قد يتفق ان الاماره لا تطابق الواقع فالشارع يلزم بترک مباهن او یلزم بالاتیان بمباهن و هذا لا محذور فی بعد ما فرضنا ان الامارت المطابقت للواقع و ما هو مخالف للواقع غیر متمیز خارجن لا یعلم ان ای امارت مطابقت للواقع و ان ای منها مخالفت للواقع إذا كانت الأمارة غالبا المطابقة فالمصلحة النوعية تقتضي جعل الأمارة حجة وجعلها طريقا إلى الواقع وإن كان في معز الموارد يستلزم هذا تحريم الحلال والإلزام بترك مباح أو الإلزام بفعل مباح ليس في هذا أي معذور ولا ينافي حكمة الآمر بل الحكمة تقتضي ذلك يعني لابد من أن يعمل الحكيم هذا العمل ويأمر عبيده باتباع الأمارة تحفظا على المصالح الواقعية لئلا تفوت تلك المصالح ففي هذه السورة الجواب ظاهر يعني ليس في هذا أي محذور تحريم الحلال والإلزام بما ليس فيه مصلحة أو مفسدة بخصوصه إذا كان هذا الإلزام لمصلحة نوعية لا محذور في ذلك أبدا وأما في عكس ذلك لو فرضنا أن الحكم الواقعي والحرمة مثلا فدلت الأمارة على الإباحة فيه ترخيص لما فيه مفسدة أو لما فيه مصلحة إلزامية المولى يرخص في ترك الواجب أو يرخص في ارتكاب الحرام الواقعي هنا قد يتوهم كما توهم أن فيه تحليل في تحليلا للحرام كيف يرخص المولى الحكيم في ترك الواجب أو في فعل ما هو حرام وإذا فرضنا أن الأمارة دلت على وجوب شيء وكان في الواقع حراما الأمر أفحش كيف يلزم المولى بارتكاب الحرام أو كيف يلزم بترك الواجب وهذا ينافي حكمة المولى المولى لا يلزم بالإتيان بما فيه مفسدة أو بترك ما فيه مصلحة إلزامية ينافي هذا حكمة الحكيم هذا مورد الإشكال قد نفرز انسداد باب العلم وقد نفرز انفتاح باب العلم فنتكلم على كلا التقديرين إذا فرضنا أن باب العلم منسد لا يمكننا الوصول إلى الواقعيات لو فرضنا أن الأمارة لم تكن حجة أفهل كان يمكننا أن نصل إلى الواقعيات ولا يفوتنا شيء من الواقع هل هذا أمر ممكن أو أنه أمر ممتنع ولا سيما في الشبهات الموضوعية هذا الماء طاهر أو نجس هذا المايع خمر أو ليس بخمر هذا الثوب مغصوب أو ليس بمغصوب هذه النار وقف أو ليس بوقف وهكذا لا يمكننا تحصيل العلم بالواقع وكذلك في الأحكام الاحکام ایضا کذلک لو فرضنا ان الامارات لم تكن حجه لا يكون خبر الواحد حجه ولا غير خبر الواحد مما نعتمد عليه لو فرضنا انها لم تكن حجه افهل كان يمكننا الوصول الى الواقعيات و معرفه ان اي عمل واجب في الشريعه المقدسه و ان اي من الاعمال محرم في الشريعه المقدسه معلوم ان هذا غير ممكن حتى في زمان الحضور هذا امر غير ممكن فضلا عن زمان الغيبه اولا كل مكلفين لا يكون في بلد المعصوم سلام الله عليه ومن كان في بلد المعصوم سلام الله عليه كل احد لا يمكنه الوصول الى المعصوم في اي زمان شاء الزمان لا يسع ذلك لا يمكن ان يسال كل مكلف مسائله من الامام عليه السلام شخصا ويجيبه شخصا معلوم ان هذا امر ممتنع فالوصول الى الواقعيات على نحو الجزم واليقين هذا امر غير ميسور جزما فإذا فرضنا أن باب العلم مسدود يعني لا يتمكن المكلف من الوصول إلى الواقعيات في الشبهات الموضوعية ظاهر وواضح وكذلك في الشبهات الحكمية في زمان الغيبة بل في زمان الحضور إذن لا يمكن المكلف أن يحرز الواقعيات بالعلم الوجداني ونعني بالعلم العلم الموافق للواقع يعني يصل إلى الواقع لا مجرد القات الذي هو جهل مركب هو أيضا داخل في الانسداد لا يمكن المكلف أن يصل إلى الواقعيات جزما فيعرف ما هو واجب في الشريعة المقدسة وما هو محرم في الشريعة المقدسة معلوم أن هذا أمر غير ميسور لا في الشبهات الموضوعية ولا في الشبهات الحكمية لا في زمان الغيبة ولا في زمان الحضور لا في زمان الأئمة المعصومين سلام الله عليهم ولا في زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هذا أمر لا يمكن ولا سيما بالنسبة إلى النساء كيف يمكن لكل امرأة إذا ابتليت بمسألة أن يسأل الإمام عليه السلام شفاها أمر غير ممكن فإذا كان باب العلم منسدا ولا يمكن أن يصل المكلف إلى الواقع فالأمر يدور بين أن يحتاط المكلف في بعض المسائل دون بعضين يترك الاحتياط فيعمل بأصالة البراءة فيما لا يمكنه الاحتياط ويعمل بالاحتياط في عدة من المسائل وهذا معنى حجية الزنا على الحكومة كما ذكرنا أو أن يعمل ببعض الطرق بل الذي لم يجعله الشارع حجة يختار طريقا من استخارة أو غير استخارة تقليد يقلد أحدا فيعمل بظن غير معتبر لا محالة إذا دال الأمر بين ذلك وبين أن تكون الأمارة حجة إذا فرضنا أن الأمارة غالب المخالفة موافقة للواقع من العمل بالتبعيز في الاحتياط أو العمل ببعض الطرق دون بعض والرجوع إلى البراءة في غير هذه الموارد أي محذور يلزم في ذلك في تحليل الحرام الواقعي لو فرضنا أن الأمارة لم تكن حجة أيضا كان المكلف يرتكب الحرام الواقعي بالرجوع إلى أصالة البراءة مثلا فالوقوع في الحرام الواقعي أو في ترك الواجب الواقعي هذا لابد نمين بالنسبة إلى بعض الموارد يعني احتمال هذا لو فرضنا أن الأمارة لم تكن حجة أيضا الأمر كان كذلك في جملة من الموارد التي يرجع فيها إلى البراءة مثلا بحكم العقل قاعدة قبه العقاب بلا بيان، يترك الواجب الواقعي أو يأتي بالحرام الواقعي، فأي محذور ترتب على جعل الأمارة حجة؟ بل إذا كانت الأمارة غالب المطابقة للواقع كما هو المفروض أنه قد يتخلف عن الواقع، وإلا فالشارع لما رأى الأمارة مطابقة للواقع غالبا قد اختارها من بين الطرق فجعلها حجة، الحكمة تقتضي جعلها حجة ولو فرضنا أنها توجب مخالفة الواقع في بعض الموارد. ما ذكرناه أولا من أن المصلحة النوعية بل هي التي يلاحظها الشارع ويعتمد على تلك المصلحة إن جار في المقام، ولو فرضنا في بعض الموارد الشخصية يكون فيها مفسدة، إلا أن المصلحة النوعية تتقدم على ذلك. قد يفرض أن الأمارة تخالف الواقع والمولى يرخص في ترك الواقع أو يلزم بمخالفة الواقع، كما إذا كان الواقع واجبا والأمارة دلت على الحرمة أو بالعكس، إلا أن هذا لا يزاحم تلك المصلحة النوعية التحفظ على الواقعيات. إذا كانت الأمارة غالب المطابقة للواقع ولم يجعلها الشارع حجة وقع المكلف في مخالفة الواقع بأكثر من ذلك مرات، يعني بمضاعف ذلك بمضاعفاته كثيرا، الشارع سدا لهذا الباب للبقوع في مخالفة الواقع جعل الأمارة حجة. الحكمة تقتضي هذا، لا أن الحكمة تقتضي عدم جعل الأمارة حجة. إذا لم تكن حجة فماذا يصنع المكلف غير أنه يرجع إلى البراءة في جملة من الموارد، فيكون مخالفته أكثر مما إذا كان عمل بالأمارة. هذا مع أننا لم نجد أمارة جعلها الشارع حجة. الأمارات كلها حجج عقلائية كانت حجة قبل الشرع والشريعة، غاية الأمر أن الشارع أمضى حجيتها ولم يرد أن بناء العقلاء على حجيتها إلا فيما إذا كانت الأمارة غالب المخالفة للواقع كالقياس. ففي مثل ذلك وإن كان العقلاء يعملون بالقياس، إلا أنه من جهة كثرة المخالفة للواقع قد نهى الشارع عن العمل به. وأما غير ذلك من الأمارات في الشبهات الموضوعية كقاعدة اليد مثلا، أو في الشبهات الحكمية كهجية خبر الثقة ونحو ذلك، كل ذلك إنما ثبتت حجيته من باب بناء العقلاء والشارع أمضى ذلك. إذا فرضنا أن المصلحة أنه لم تكن هنا أمر يوجب الرد العقلاء عن العمل بذلك، لماذا يردع الشارع؟ لو فرضنا أن الحجية كانت تأسيسية لكان فيه توهم هذا الأمر أنه قد يوجب تحريم الحلال مثلا، فلماذا جعل الشارع حجة؟ أما إذا فرضنا أنه أمر ثابت ببناء العقلاء وليس في المقام ما يوجب الردع عن ذلك، بل الحكمة تقتضي إمضاء ما كانت العقلاء يعملون على طبقه، ولا بد من العمل على طبقه على ما بيناه، فما هو المقتضي للرد؟ فالحجية ليست أمرا قد أنشأها الشارع وقد اخترعها ولم تكن ثابتة سابقا، بل كانت ثابتة ببناء العقلاء، لا بد هنا من مقتضي للرد ولا مقتضي للرد، بل المصلحة تقتضي إمضاء ذلك. فعلى الانسداد كما هو الصحيح. يعني لو فرضنا أن الحجية لم تكن مع قتل نزل عن الحجية، باب العلم بالواقعيات والوصول إلى الواجبات أو المحرمات الواقعية أمر غير ممكن للمكلفين في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية في زمان الغيبة وفي زمان الحضور، هذا أمر لا يمكن. ففي هذه الصورة لا محذور في جعل أمارة من الأمارات حجة إذا كانت غالب المطابقة للواقع، بل الحكمة تقتضي جعل ذلك إما ابتداء أو إمزاء كما هو الصحيح، يعني الثاني هو الصحيح، وأن الحجية مجعولة إمزاء لا تعزيزا. إنما الكلام فيما إذا فرضنا أن باب العلم مفتوح، فرض مجرد فرض لا واقع لهذا الفرض. لو فرضنا أن باب العلم مفتوح لأحد يمكنه أن يصل إلى الواقع الأحكام الواقعية في الشبهات الحكمية أو الشبهات الموضوعية، هل في مثل ذلك يمكن أن تجعل الأمارة حجة مع إمكان الوصول إلى الواقع أو لا يمكن؟ نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.